مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران التزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. تظاهرات حشيدة قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية رفضا للاتفاق للسلطة العسكرية. الرئيس اللبناني يدعو لإنهاء الأزمة السعودية المفتعلة ضد بلاده ويؤكد أن حزب الله جزء من الشعب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرتبطة برفع الحظر الأمريكي عنها وتنفيذ الأطراف الغربية لتعهداتها. وقال الرئيس في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا رفعت الولايات المتحدة الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا يوجد حينها أي قلق بشأن تنفيذ الالتزامات من جانب إيران. وأجرى رئيسان مساء أمس اتصالا هاتفيا استغرق ساعة ونصف تبحث فيه حول القضايا الثنائية وكذلك المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الفريق الإيراني النووي المفاوض وصل إلى فيينا للتأكد من رفع الحظر عن البلاد وأنه سيركز على تحقيق هذا الهدف. وقال سعيد خطيب زادة، لا نقبل أي شيء أقل من هذا ولا نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي، مشددا على أن الخطوة بخطوة أو التعهد بالتزامات جديدة لا مكان لها في المفاوضات. وللمزيد بشأن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في فيينا نتابع وإياكم تقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران تعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، وستستمر 3 أيام. الجولة الجديدة تعتبر جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، والتي أكدت إيران أنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخض عنها إلغاء الحظر عن البلاد. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن الجولة الجديدة من المباحثات انتهت بنجاح إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المزيد من الخطوات الفورية في هذا المجال. منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا ريكي مورا شدد على أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية، مشيرا إلى أن إيران مصممة على رفع الحظر عنها وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم. لقد اتفقنا على خطة العمل لليومين القادمين، وسوف نجتمع من أجل دراسة رفع الحظر، وبعد ذلك سوف تجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية لمباشرة العمل في هذا المجال.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد عقب الجولة الأولى من المحادثات أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي ثرثرة طالما الضغوط الأمريكية القصوى قائمة.
لقد أكدنا خلال الاجتماع على أن السبب الرئيس في الأوضاع الحالية هو الخطوة التي اتخذتها أمريكا وانتهكت بها قرار مجلس الأمن الدولي بالخروج من الاتفاق النووي وقيامها بإعادة فرض الحظر السابق وفرض حظر جديد خلافا للقوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجولة الجديدة من مباحثات فيينا بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الغاية الرئيسة لمحادثات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء الحظر. هذا ويضم الاجتماع أطراف المحادثات وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران التي أرسلت وفدا يضم 40 عضوا أبرزهم نائبا وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري والشؤون القانونية رضا نجفي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري.
طالبت جهات سياسية عراقية عدة بتوحيد المواقف السياسية إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. وقال عضو كتلة صادقون في مجلس النواب فاضل جابر إن استمرار الوجود الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المدة التي حددها البرلمان لخروجها سيؤدي إلى خلق انقسامات داخلية. وفي ذات السياق حذر محللون سياسيون عراقيون من أن قيام الجانب الأمريكي بتزويد قواعد قواته داخل العراق بمنظومة سيرام للدفاع الجوي يكشف عن نواياه بالإبقاء على قواته في العراق. انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم مسيرات حاشدة للمطالبة بتسليم المؤسسة العسكرية الحكم بشكل كامل للمدنيين. وذكرت مصادر عالمية أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين أثناء توجههم إلى القصر الرئاسي، مشيرة إلى مشاركة وزراء وقيادات سياسية من قوى الحرية والتغيير بهذه المسيرات. تأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين مؤخرا بهدف انتزاع السلطة المدنية من العسكريين عبر الشرعية الثورية بحسب البيان الذي صدر مؤخرا عن التجمع. وحول التطورات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
الاتفاق السياسي الذي وقع بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء أعطى شرعية للانقلاب العسكري حسب رؤية الشعب السوداني. وعقب الاتفاق بدأت القرارات والملفات تترى متتابعة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وإعفاء عدد من القيادات الشرطية والأمنية، لكن معظم البدائل كانت تعمل إبان النظام البائد وهو مؤشر لهيمنة العسكر على مقاليد الحكم، ما أفقد حمدوك ثقة الشعب السوداني وأسقط في يده تجاه تنفيذ أوامره من قبل العسكر.
صعد إلى رئاسة الوزراء على أكتاف الإرادة الشعبية، لكن من المؤسف أن استبدل هذا الصعود أو أصبح حاله كحال بني إسرائيل، استبدل الذي أدنى الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني بدلا من الصعود إلى هذا الموقع على أكتاف الإرادة الشعبية رضي أن يصعد إليه على ظهر الدبابة.
وأطاح المؤتمر الصحفي بمدير الشرطة الذي صرح بأن من قتل خلال مسيرة 17 من نوفمبر كان شخصا واحدا، بينما كان عدد القتلى 15 شخصا. أما فيما يتعلق بإعفاءات لقيادات أمنية فتأتي لتمكين أكثر للسلطات الأمنية لفرض قبضتها. ومن أتوا به مديرا للمخابرات كان واليا لجنوب دارفور في النظام البائد.
الإغالات تمت قبل يومين، إغالات في صفوف الشرطة والجيش والأمن، إغالات في مسؤولين كبار في أجهزة مهمة جدا، ما في تغيير. هو الهدف منها إزالة احتقان في الشارع، إيصال رسائل للشارع إنه يعني ديل ناس كانوا حسب رؤيتهم إنهم كانوا سبب في القمع وسبب في شنو. القمع ده مشترك فيه كل الأجهزة الأمنية.
كشباب بالنسبة للوضع ده ما بهمنا كثير، حمدوك يغيل مدير الشرطة، برهان يغيل مدير الاستخبارات العسكرية، ده ما بهمنا. الشارع مستمر في إحراقه، لجان المقاومة متمسكة بلجانة وجداول التصعيد الثوري.
إذن هي المسيرات والتظاهرات لمدنية الدولة، فما يحدث على مستوى الحكومة الجديدة دبر بليل ولا يعني الشعب السوداني في شيء.
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون استعداد بلاده لبحث أي مطلب من مجلس التعاون لإنهاء المقاطعة شرط لا يؤدي لتفجير البلاد أو إلى مواجهة عسكرية أو حرب أهلية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية خلال زيارته للدوحة، قال الرئيس عون إنه من الظلم تحمل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، معتبرا أنه لم يطلب من الوزير قرداحي الاستقالة. وشدد على أن حزب الله يمثل ثلث الشعب ولم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ ولم يتعرض لأي إنسان داخل الأراضي اللبنانية. شنت قوات الاحتلال الصهيونية حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لأسباب غير معلومة. وفي القدس المحتلة جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسة مكثفة لشرطة الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد المبارك بذريعة حلول أحد الأعياد اليهودية. سياسيا، طلب القيادي بحركة حماس خليل الحية برلمانات الدول العربية والإسلامية بالضغط على حكوماتها لمنع التطبيع وتجريمه، داعيا إياها لبذل الجهود لإسناد القدس والأقصى بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي وحماية المقدسيين من حملات التهجير القسرية. تتزايد المخاوف من مخاطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون في ظل الخموض حول مدى فعالية اللقاحات المصرح بها ضد هذا المتحور. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع تزايد المخاوف عالميا بشأن متحور أوميكرون، أعلنت دول أمريكا اللاتينية عن قيود جديدة على المسافرين من الدول الأفريقية لاحتواء انتشار المتغير الجديد في المنطقة. شددت كل من كوبا والبرازيل القيود على المسافرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى إثبات التطعيم وإجراء 3 اختبارات PCR والحجر الصحي لمدة 7 أيام، فيما أرجأت الأرجنتين وتشيلي استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى أفريقيا، كما ستفرض حجرا صحيا لأسبوعين على الأشخاص الذين ذهبوا إلى أفريقيا في آخر 14 يوما حتى لو تم تطعيمهم بالكامل. في الولايات المتحدة قال الرئيس جو بايدن إن إدارته تعمل مع مصنع اللقاحات لتعديل اللقاحات والجرعات المعززة، مشيرا إلى أنه عاجلا أم آجلا سيرى الأمريكيون حالات لهذا النوع الجديد الذي هو مدعاة للقلق وليس سببا للذعر. ومن المقرر أن تدخل قيود السفر حيز التنفيذ على الأجانب القادمين من جنوب أفريقيا. وحث بايدن كل شخص يبلغ من العمر 5 أعوام أو أكبر على الحصول على اللقاحات، وعلى من يبلغ 18 عاما وما فوق الحصول على جرعة تعزيز إضافية. وتتوقع شركة فايزر أن يكون عقارها التجريبي المضاد للفيروسات فعالا ضد المتغير أوميكرون. وعبر الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا عن ثقته في مقابلة مع قناة أمريكية بأن هذا الدواء يعمل مع جميع الطفرات المعروفة بما في ذلك طفرة أوميكرون. وتقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح طارئ لباكسلوفيد الأسبوع الماضي، وقالت الشركة إن العقار أظهر فعالية بنسبة 89% في منع دخول المستشفى أو الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.
وأخيرا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاسم مبني على مبدأ التهديد بالمثل. جهتها، شددت الخارجية الروسية على أن الناتو يختبر قدرات موسكو عبر إرسال سفنه وطائراته الحربية إلى حدودها، الأمر الذي سيدفع موسكو للرد بشكل متناسب ومتزن، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن عدوان الروسي بحسب تعبيره على أوكرانيا سيستدعي ردا خطيرا. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. تظاهرات خاشدة قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية رفضا للاتفاق للسلطة العسكرية. الرئيس اللبناني يدعو لإنهاء الأزمات السعودية المفتعلة ضد بلاده، ويؤكد أن حزب الله جزء من الشعب. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل تحية وندعوكم معنا في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى مسجد الجمعة، والذي يعد من المساجد المعروفة المباركة بالمدينة الطيبة. واسم هذا المسجد الجمعة يأتي من إقامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول صلاة جماعة في أول جمعة له في طريقه إلى المدينة المنورة.
أعزائنا المستمعين، إن رحلتنا إلى مساجد العالم الإسلامي ستكون حسب خارطة السيرة النبوية الشريفة إن صح التعبير، أو حسب الأحداث التاريخية بالدرجة الأولى، وفي بعض الأحيان نأخذكم معنا إلى رحلة عن مسجد ما لم يأتي أوان للحديث عنه، حيث نقدم موجزا عنه لضرورة تقتضيها موارد الحديث.
إن عظمة صلاة الجمعة في الإسلام هي لتحقيق ذلك الاتحاد الرباني الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وفي بقعة أرض محدودة. ففي بداية الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كان أمام المسلمين الكثير من المهام التي يجب أن ينجزوها،
فجاءت سورة الجمعة المباركة لتوضح للمسلمين أن أهم الأغراض الأساسية من هذا التنزيل المبارك الحث البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة والقيام بواجب أمرها، فهي من شعائر الله المعظمة التي في تعظيمها والاهتمام بأمرها صلاح آخرتهم ودنياهم.
وقد ابتدأ سبحانه وتعالى في بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه والثناء عليه بما من على قوم أميين برسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بصالحات الأعمال والزاكيات من الأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيحملهم كتاب الله ومعارف دينه كأمانة إلهية هم ومن يلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين،
فليحملوا ذلك أحسن الحمل.
ثم دعا سبحانه وتعالى إلى ترك البيع والسعي إلى ذكره فهو خير الرازقين،
وأكد سبحانه وتعالى بأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيجب الاهتمام بأمرها وعدم ترك مكان الجماعة أو ترك النبي صلى الله عليه وآله قائما يخطب، والانفضاض أو الانسلال إلى التجارة أو اللهو. فذلك آية عدم تحملهم ما حملوا من معارف كتاب الله وأحكامه، وسورة الجمعة هي مدنية حسب سياقها القرآني.
ساعة صلاة الجمعة مستمعينا الأفاضل تلعب دورا مهما، بل لها الأثر البالغ في صلاح شؤون الأمة، فإننا نسبح لله سبحانه وتعالى ونستغفره ونشعر بالإطمئنان عندما نجد الناس يجتمعون بأعداد غفيرة في مشهد كأنه مشهد الحج إلى بيت الله الحرام.
وقلنا أن مسجد الجمعة، والذي يعد من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة، والذي أقام فيه الرسول صلى الله عليه وآله أول صلاة جمعة صلاها في طريقه إلى المدينة المنورة، أن هذا المسجد، وكما تذكر بعض المصادر التاريخية، يدعى بمسجد الوادي.
يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من قباء وكان في طريقه إلى المدينة المنورة أدركته الجمعة، وذلك في بني سالم بن عوف، فصلاها في بطن الوادي، ذلك الوادي الذي يقال عنه بأنه وادي ذي صلب، وذلك بضم أوله.
أو قيل أن الجمعة أدركته في وادي رانوناء، يعني كان ذلك عند بني سالم بن عوف، حيث كانت أول جمعة صلاها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة. وهناك من المؤرخين من قال أن موضع المسجد يسمى بالقبيب، وعلى هذا فإن سيل ذي صلب وسيل رانوناء يصلان إلى موضع مسجد الجمعة.
وهناك أيضا ما يذكره أهل تلك المنطقة، أن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل من قباء إلى المدينة في مسجد بني سالم، والذي يقال له مسجد عاتكة.
ويذكر أن هذا المسجد قد تهدم بناؤه فجرده بعض الناس هناك من بعض معالمه، حيث بقي على هيئته هذه.
كانت الناحية الفنية المعمارية في هذا المسجد مستمعين الأفاضل قبل سنين مضت على الشكل التالي: مقدمه رواق مسقف فيه عقدان بينهما أسطوانة، وخلفه رحبة، طوله من القبلة إلى ركن باتجاه الشام 20 ذراعا، وعرضه من الجدار الشرقي إلى الغربي مما يلي محرابه 16 ذراعا ونصف. وكان سقفه قد خرب فجدته المرحوم شمس الدين قاوان. ومن الروايات المتفق عليها أنه وردت المدينة قافلة تجارية، وذلك يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فضرب أصحاب القافلة الطبل والدف للإعلان عن تجارتهم ودعوة الناس، فانفض أهل المسجد إليهم، أي انفض بعض المصلين من أهل المسجد، وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب، فنزلت تلك السورة المباركة. فالمراد باللهو استعمال المعازف وآلات الطرب لجمع الناس للتجارة.
وحسب ما جاء في الآية الكريمة 11 من سورة الجمعة، حيث قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر السورة المباركة، أي تجارة انفضوا إليها، والضمير في إليها يرجع إلى التجارة، لأنها كانت هي المقصود، وهي التي شدت بعض المصلين الذين لم يدركوا بعد تعاليم دينهم، فجاءت هذه الآية الكريمة للتنبيه وللتحذير.
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن ينبه الناس على خطاياهم فيما فعلوا، وأن يحصلوا بما عند الله من الثواب الذي يعقبه سماع الخطبة والموعظة، وإخبار الناس بأن الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، وهو الذي يبعث الرزق للناس حيثما يشاء سبحانه وتعالى. أن عظمة مسجد الجمعة هذا من الناحية التاريخية بأن سورة الجمعة المباركة أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان الطاهر.
من المساجد المجاورة أو القريبة من مسجد الجمعة مسجد الفضيخ أو ما يعرف اليوم بمسجد الشمس، وهو شرقي مسجد قباء وعلى شفير الوادي على نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير حيث حصلت فيه حوادث تاريخية مهمة جاءت أحداثها لتعلم المسلمين دروسا جديدة على طريق تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم وإلى اللقاء.
قد علمنا بالذي قد
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلوات على المبعوث رحمة للخلق المصطفى الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين. إخوتنا الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامجكم الكلم الأقدس، حيث نمضي مع كلمة الله وهي العليا، نتابعها فيما أنزل الله تبارك وتعالى إلى عباده من الحكم البالغة والمواعظ النيرة والوصايا الهادية. وقد تعددت في آيات جمة، فكانت كتبا سماوية وأحاديث قدسية، من ذلك ما جاء في زبور داود عليه السلام حيث قال الحق جل وعلا: داود قل لبني إسرائيل لا تجمعوا المال من الحرام فإني لا أقبل صلواتهم، واهجر أباك على المعاصي وأخاك على الحرام، واتل على بني إسرائيل نبأ رجلين كانا على عهد إدريس فجاءت لهما تجارة وقد فرضت عليهما صلاة مكتوبة، فقال الواحد أبدأ بأمر الله، وقال الآخر أبدأ بتجارتي وألحق أمر الله، فذهب هذا لتجارته وهذا لصلاته، فأوحيت إلى السحاب فنفخت وأطلقت نارا وأحاطت، واشتغل الرجل بالسحاب والظلمة، فذهبت تجارته وصلاته، وكتب على بابه: انظروا ماذا تصنع الدنيا والتكاثر بصاحبه. إخوتنا الأفاضل، غالبا ما تضمنت آيات الله في آياته الشريفة وكلماته المنيفة حكما على صورة أمثال، وتلك الأمثال التي يضربها الله عز وجل للناس لعلهم يعقلون ويفيقون هي أمثال منتزعة من الواقع الإنساني البشري، تحمل في طياتها تنبيهات وهدايات تدعو العباد إلى اليقظة واستدراك العمر قبل أن ينقضي، تتبعه الحسرات والويلات. وطالما هتفت كلمة الله جل وعلا في عقول الناس وفي نفوسهم وقلوبهم وضمائرهم وأرواحهم ألا يتعلقوا بالدنيا فيقدموا ملاذها على ملاذ الجنان والنعيم الأبدي، وألا يتناولوا حرامها فيحرموا أنفسهم من حلال الآخرة المقيم. وكان من حكمة البارئ عز شأنه أن غيب علينا الآجال لنكون في حياتنا كلها على حذر من الموت يفاجئنا ومن الحساب يداهمنا. وكم من مقبوض انتزعه الحمام من أهله، ويده تخوض في المحرمات، وبطنه ملأى بالسحت، وقلبه غافل عن ذكر الله واليوم الآخر. فالكيس من حسب لسفره بعد دنياه هذه، والسعيد من استعد للمعاد وجعل الآخرة نصب عينيه. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره، ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. إذن فالأمر كله لله وبيده سبحانه، فما بال المرء يظن أنه حائز شيئا بحول نفسه وقوتها، فيقدم على ما يضره ويتخلف عما ينفعه، ويجهد نفسه من أجل شيء هو لا محالة تاركه، ويتكاسل عن شيء يحدد مصيره. فأين هو من قول مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إخوتنا الأكارم، وتستمر كلمات الله جل وعلا تخاطب داود نبي الله: داود، لو رأيت صاحب التبعات قد جعل في عنقه طوق من نار، فحاسبوا نفوسكم وأنصفوا الناس ودعوا الدنيا وزينتها. ثم يتوجه الخطاب إلى الإنسان: يا أيها الغفول، ما تصنع بدنيا يخرج منها الرجل صحيحا ويرجع سقيما، ويخرج فيجبي جباية فيكبل بالحديد والأغلال، ويخرج الرجل صحيحا فيرد قتيلا؟ أجل أيها المؤمنون الواعون، إنها الأيام والشهور والأعوام تمر سريعا، والإنسان غافل تطول غفلته، وساه سارح في عالم دنياه لا يريد أن يصدق أن بعده عالما آخر، لا سيما إذا كان العالم الآخر هو موت وقبر، برزخ وحساب، وصراط بعد العرض، وعقاب بعد هول مطلع، ثم خلود في نار جهنم. الأسهل في عبور هذه الحقائق المرة هو النسيان أو التناسي، والإنكار أو التنكر فكريا، فإن سطعت البراهين فعمليا، حيث يشتغل المرء الغافل بدنياه، ويعيش ساعة لذته في هواه، ثم لا يبالي على أي أمر وقع، حلالا كان أو حراما، فضيلة كانت أم رذيلة. مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام في عهده لمالك الأشتر. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سيكون الحديث عن حسن الظن، أهمية حسن الظن، مكانة حسن الظن في المجتمع، تأثير حسن الظن. لا شك أننا نعيش في مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الحسن وفيه السيء، فيه الجيد، هناك من يكذب وهناك من يسرق وهناك من يغش وهناك من ينافق، وكل كان موجود حتى في عصر النص، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن المدينة هي المدينة الفاضلة، أيضا كان فيها مشاكل اجتماعية، كان فيها أزمات، كان فيها خلافات فيما بين الناس بعضهم بعض. فمعنى حسن الظن ليس هو التصديق بالآخرين كيفما كان، ليس هو قبول الكلام الآخر كيفما كان، لا، المقصود من حسن الظن أن يكون البناء النفسي، أن يكون الاعتقاد أن الآخرين على صواب، وأن يكون قصد الآخرين صحيح، وأن تكون نية الآخرين صافية. ولكن هذا مو معنى أنك متى أخذ صك على الآخرين عندما تعطيهم قرض، لا، أنت تتعامل مع الآخرين كما هو المتعارف وكما هو المتداول، ولكن بناءك النفسي على صحة عمل الآخر وعلى صدق الآخر. أنك لا تتهم الآخر من دون مبرر. هذا معنى حسن الظن، أنك ما تبني على أن الآخرين سيئون وأن الدنيا مليئة بالكذب، وأن يصير نظرة الإنسان نظرة سوداوية، نظرة قاتمة، نظرة متشائمة للمجتمع. تخيلوا إخواني كيف يعيش الإنسان إذا تخيل أن الكل يكذب عليه، وأن كل الناس يكرهونه، وأن كل الناس عندما يضحكون فيما بينهم يقصدونه وأنهم يضحكون عليه. كيف سيعيش؟ سيفقد الاستقرار النفسي، سيفقد الاتزان، سيفقد التوازن الضروري والمهم لإنشاء علاقات سليمة في داخل المجتمع. ومن هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرواية: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. راحة القلب لأنه يعطي استقرار، يعطي أمان، يعطيك شعور أنك تعيش في مجتمع نظيف فيه بعض السيئين، ولكن الغالبية العظمى الأكثر في المجتمع هم أناس جيدون صادقون حسن النية. هذا راحة للقلب، وأيضا سلامة الدين، لأنك إذا أسأت الظن بالآخرين وبعض الظن إثم سيقع الإنسان في المحرم، سيشك في الآخرين شك في غير محلة، سيتعامل مع الآخرين تعاملا جافا، تعاملا خشنا، تعاملا سيئا، لأنه يرى في الآخرين أعداء، يرى في الآخرين عقارب تريد أن تنهش لحمه. بينما إذا أحسن الظن بالآخرين واعتقد فيما بينه وبين نفسه أن الآخرين يحبونه كما هو يحبهم، فسيعيش في راحة وسيعيش في جو وكأنه في حديقة مليئة بالزهور. بينما إذا أساء الظن فسيعيش في وهم وخيال وكابوس وكأنه في وسط من الأشواك والحشرات والحيوانات السامة، فيفقد محبته للآخرين، سيكره الآخرين لأنه يتصور أن الآخرين أعداء له، وأيضا الآخرون تنعكس عليهم هذه الحالة السلبية وسينفرون من هذا الشخص سيء الظن، لأنه قد الآخرون يحبونه ويحسنون الظن به، هو الذي بدأهم، هو الذي أساء الظن بهم، وبالتالي سينفصلون عنه ويبتعدون عنه. ومن هنا أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية ماذا يقول؟ يقول: من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة، لأنه انتظر منهم الخير وتوقع منهم الخير وبنى في بنائه النفسي، بنى على الخير، أيضا هم سيبادلونه هذا الشعور وسيقتربون منه، ستتصل قلوبهم بقلبه. ومن هنا سنحوز على مجتمع طيب، مجتمع إيماني، مجتمع مستقر، يتعايش الناس فيما بينهم من خلال المودة والمحبة واعتقادي حسن الظن. فحسن الظن إخواني خلق وبناء نفسي، وهذا البناء النفسي سينعكس لا محالة على السلوك، فهو خلق نفسي وهو سلوك. الإمام علي عليه السلام يقول: حسن الظن من أحسن الشيم وأفضل القسم. الله سبحانه وتعالى إذا كتب للإنسان وقسم له وهداه إلى أن يكون حسن الظن بالآخرين، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فيعيش مع زوجته بحسن الظن، ويعيش مع أولاده بحسن الظن، ومع أصدقائه بحسن الظن، وكونوا على ثقة، الآخرون مرآة لك. إذا أردت أن تعرف محبة الآخرين لك وميزان نظرة الآخرين إليك ومستوى ومنزلة نفسك عند الآخرين، فانظر إلى منزلة الآخرين في نفسك. كيف تنظر للآخرين؟ الآخرون سينظرون لك. كيف تتعامل مع الآخرين؟ كيف تتعامل مع المجتمع؟ المجتمع سيقابلك إن شاء الله بنفس الشكل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى من يسيء لك تتصور أنه أساء، ولكن ما معلوم كان هذا قصده. ما أكثر الحالات التي يفهمنا الآخرون فيها خطأ ونحن لم نقصد الإساءة. أتوقع أن الجميع حصلت معهم هذه الحالة، نتصرف تصرف وإذا ببعض الإخوة يسيء الظن بنا ويتصور أننا فعلنا هذا الفعل استهانة بهم وتحقيرا لهم وتوهينا لهم، والواقع احنا ما كان هذا قصدنا، ورح نتأذى رح نتألم، نقول لماذا أساء الظن بنا هذا الأخ، ما كان هذا قصدنا، ويبقى هذا الجرح ويبقى هذا الألم بسبب سوء الظن الذي وقع علينا. هذا نوع من المظلومية التي سنعاني منها لفترة طويلة. أيضا الآخرون يا إخواني عندهم هذه المشاعر وعندهم هذه الحاسيس، فإذا أسأنا الظن بهم سيتألمون كما تألمنا وسيحزنون كما حزننا، فلماذا نؤلم الآخرين من دون سبب، من دون داعي، من دون موجب؟ نعم ليس المطلوب من حسن الظن أني أصدق بكل أحد وأني أعطي القروض وأوزع الأموال من دون أن أخذ مثلا عهودا ومواثيق وضمانات وشهود، لا أبدا، أتعامل معاملة العرف ولكن أبني في بناء نفسي على صدق الآخرين وعلى حسن الظن بالآخرين. أحيانا يصدر من الآخرين ما يناسب الفعل السيء، يعني بعض السلوك الذي يصدر من الإخوان كأنه يناسب سوء الفعل، كأنه يناسب سوء القصد، ولكن يمكن أن أحمله على حسن الظن. من الممكن أن لا يكون هؤلاء الإخوان قد قصدوا قصدا سيئا في فعلهم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أطلب لأخيك عذرا، توقع من أخيك أنه ما يقصد السوء، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. يعني أحيانا كل تصرفاته تشير إلى أنه فعل سيء، ولكن أنت ابقى ابحث ابحث وابحث عن سلوك حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
الأيام تفعل ما تشاء.